الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قوله رضي الله عنه في ذكر العلماء هو من باب الدعاء لا من باب الأخبار، لأن هذه الكلمة في حق الصحابة من باب الأخبار، أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأما في حق غيرهم فهي من باب الدعاء، كأنك تقول اللهم ارض عنه، وهذا لا محذور فيه. وعمر بن عبد العزيز من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حتى أنه نصب أنه من الخلفاء الراشدين لعدله وفضله، وجده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجهوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا وصف عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه ولحفظ دينه، وجعلهم السابقين الأولين. يقول عمر رضي الله عنه: قف حيث وقف القوم، أي لا تتجاوزهم لا بتحذلقة ولا بادعاء علم، بل ما قالوه قل به، وما فعلوه فعله، فهم أعلم بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا جميعا، فإنهم عن علم وقفوا، يعني ما توقفوا لجهل أو عجز، فهم من أعلم الناس بالله وبمراده، وأعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم من أحرص الناس على العمل بما علموا، وببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن علم الكلام، ببصر قوي أدركوا به أن علم الكلام ليس من دين الله وليس من شرع الله، وهم على كشفها كانوا أقوى. لو كان هناك فيها علوم لها معاني غير ما ظهر منها لكانوا أقوى في كشفها، فإن القرآن نزل بلغتهم، لكن الواقع أن آيات الصفات وهكذا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وغير ذلك من الأدلة تبقى على ظاهرها، وظاهرها معلوم المعنى وكيفيتها ترد إلى الله عز وجل. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في علم الكلام خير وفي التنقيب خير فهم أحرص على الخير من غيرهم لكانوا من المسارعين. فلئن قلتم، يعني إذا قالوا علم الكلام لم يكن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أو هذه التأويلات لم تكن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، إنما حدثت بعدهم، فهنا الجواب يكون جواب آخر، لأن ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد على المبتدعة بوجهين: الوجه الأول أنه يلزمكم أن تقفوا حيث وقف الصحابة ولا تجاوزوهم، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، وهم أحرص الناس على الخير، وهم أفقه الناس في الكتاب والسنة. فإن قلتم بأن هذا العلم الذي أحدثتموه وهذه الطريقة التي أتيتم بها حدثت بعدهم، فهذا يخصمكم من باب أولى، فما أحدثه إلا من خالف هديهم، أي ابتدع ورغب عن سنتهم، أي زهد في السنة. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وصفوا من القرآن والسنة وفسروه بما يشفي المريض، يشفي العليل ويروي الغليل، كلام فيه العلم والعمل لا يحتاج إلى مزيد حذلقة، يأتون بالدليل ويعملون به. تسألهم أين الله؟ الرحمن على العرش استوى. بينما المبتدعة يأتون بألفاظ لم تأتي في الكتاب ولا السنة، ويطيلون الكلام ويقصرونه على أهوائهم، فما فوقهم، وتكلموا منه بما يكفي، أي أن كلامهم فيه الكفاية، ولو كان الأمر يحتاج إلى مزيد بسط لبسطوا، فقد كانت خطبهم مختصرة، وكان كلامهم قليل ونفعه عظيم. فما فوقهم محسر، الذي يريد أن يكون أعلى منهم فهو حاسر ولا يستطيع أن يكون ذلك، لا يمكن أن يكون أحد أعلى منهم علما وعملا وفضلا، فهم أحرص الناس على الخير وأعمل الناس بالخير وأسرع الناس إلى الخير. يا أخي، بذلوا مهجهم، بذلوا أموالهم، تركوا أوطانهم، عادوا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم، هجروا القريب قبل البعيد من أجل دين الله عز وجل، وانشرحت صدورهم بذلك. نحن الآن إذا تنكر لنا أحد من هو من أهل الإسلام تنكرا بغير أذية، ربما يتغير حالنا ونغضب وغير ذلك، وهؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس من أجل دين الله عز وجل. يذكر في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه كان من خيرة شباب مكة ومن أغناهم، حتى أن الشباب ربما غسلوا ملابسهم خلف ملابسه من أجل أن ينالها الطيب والرائحة الطيبة، ولما مات لم يوجد له كفن، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، يعني من أجل الله عز وجل. فمن أراد أن يكون فوقهم فهو محسر حاسر، لا يستطيع أن يكون ذلك، مثل الحمار الذي يمشي مع الحمير وهو ضعيف، أو الخيل الذي يمشي مع الخيل وهو ضعيف، هذا يقولون دابة محسرة، يعني أنها ما تستطيع أن تدرك ولا تستطيع أن تسبق. وما دونهم مقصر، من لم يسلك سبيلهم عنده تقصير بقدر ما عنده، بعضهم عنده تقصير في العمل، بعضهم عنده تقصير في العبادة، بعضهم عنده تقصير في العلم، بعضهم عنده تقصير في الدين من حيث أنه ابتدع وخرج وغير ذلك. قال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، حصل منهم الجفاء في الدين والإعراض عن تعاليم رب العالمين والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوزهم آخرون فغلوا وهلكوا. الخوارج تجاوزوا الصحابة رضي الله عليهم، وزعموا أنهم أحرص على العمل بالدين من الصحابة رضي الله عليهم، فغلوا وكفروا المسلمين وقتلوهم، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، مع أنه قال في وصفهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. وفي رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما في حديث علي وغيره. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، على طريق وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهم بعيدون عن الغلو وبعيدون عن الجفاء في أي باب من أبواب الدين. في باب الصحابة، الصحابة كفرهم الرافضة وغلا فيهم بعض أهل البدع حتى نصبوا على قبورهم القباب ووضعوا لها النذور وغير ذلك. وأهل السنة وسط بينها، بين الرافضة وبين هؤلاء الغلاة، ووسط بين الخوارج وبين النواصب، ووسط في باب الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج، ووسط في باب القدر بين الجبرية وبين المعتزلة. فهم وسط في جميع أبواب الدين. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا هلك بالقول. هذا أثر عظيم من هذا الإمام الجليل، وهو أبو عمرو الأوزاعي، عمرو بن عبد الله، أو عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، الإمام القوال بالحق. قالوا في ترجمته: كان يصلح للخلافة إلا أنه ليس من قريش. عليك بآثار من سلف، يعني إلزم آثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإن رفضك الناس وإن تنكروا لك فعليك أن تلزم الكتاب والسنة وتلزم الجماعة. وتنكر الناس لا يضر ولا ينفع، وإنما الذي ينفع ويرفع هو الله عز وجل. ومع ذلك التنكر سيكون في قلوب من لا يعلم الحق، أما أهل الحق فإن الله عز وجل سيجعل لك عندهم ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، يعني إياك والرأي، اترك الرأي، لا تتبع الرأي، وإنما اتبع الدليل. وإن زخرفه لك رأيهم بقول، فكم من قول ربما يكون فيه سجع فنحو ذلك، يحلون به الحرام ويحرمون به الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل وقال: كيف يدا من لم يطل، نعم، من لم يستهل ولم يطل الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان، يعني ينكر عليه رده للحق بمثل هذا السجع. فهكذا أن تحذر من علم الكلام، فما كل كلام مفيد، حتى أن العرب تقول: خير الكلام ما قل ودل. وقد خير الكلام الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، آية وحديث، وأثر عن الصحابة يفسر الآية والحديث. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدعة هي بدعة القول بخلق القرآن، وهذه فتنة انتشرت في زمن المأمون، واختبروا الناس عليها وعرضوهم على السيف، إما أن يقولوا بها وإما السيف. وثبت الله عز وجل أحمد بن حنبل في آخرين، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. وكان آخر المطاف وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. واعتقد كثير من الناس أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فبقي أهل البدع على معتقدهم الفاسد في هذا الباب. فهذه مناظرة جرت بين هذا الإمام وبين رجل من أهل البدع يقال أنه بشر المريسي والله أعلم، ويقال أنه أحمد بن أبي دؤاد رأس الاعتزال. فهو يقول له من باب التنزل أيضا يا أخوة، هذا باب مهم، إذا وقع بينك مناقشة وبين مبطل ما تأتي مباشرة الهجوم، لا سيما إذا كان بين الناس، فإن هذا الهجوم عليه لن يجعله يفهم ولن يجعل الناس يدركوا ما تريد، ولكن ائته بتدرج بإلزام. أنت تقول يا فلان أنك على الكتاب والسنة، يقول نعم، ائتنا بدليل من الكتاب والسنة أنك على الكتاب والسنة، ائتنا بدليل أنك في باب الإيمان على الكتاب والسنة، في باب الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، في باب الدعوة على الكتاب والسنة، في باب الصلاة على الكتاب والسنة. إذا لم يأتي بدليل نقول نحن نرى أنك تخالف الكتاب والسنة، والدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا، حتى يخصم. وإن أراد الله به الهداية اهتدى. فهذا الرجل يقول هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ يعني هل علموا أن القرآن مخلوق أم لم يعلموا؟ قال لم يعلموها، كان جوابه لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ مستحيل. شيء من الدين لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي، ثم يأتي واحد من المتأخرين يعلم ما لم يعلموا. الدين إنما جاء من قبلهم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا من ربنا على من أنزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سمعه من محمد؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. إنما يذكر هؤلاء لأنهم أقرب الناس خلافة وعلما وفضلا. فلا دين إلا ما علموه وبلغوه، هذا هو الدين. أما دين لم يعلموه ولم يبلغوه فليس بدين. قال الرجل فإني أقول قد علموها الطرب. قال أذن لي أنا أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها أم لم يسعهم؟ قال بلى، وسعهم السكوت. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ هذاك الإنكار عليه والتأديب له. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. ويذكر أن هذه المناظرة سبب هداية المعتصم وسبب رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. أنه لما سمع المناظرة يعني وقعت في قلبه، فشيء لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسع أبا بكر وعمر، كيف يسعك أنت؟ وشيء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، كيف تقوله أنت؟ قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا إمام بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. وإمرارها كما جاءت أي مع الإيمان بمعناها كما هو طريقة السلف، فليس المراد أنهم يقرؤوها قراءة مجردة لا معاني لها، بل هي مرادة المعنى ومعلومة المعنى ومما يدل على ذلك ما تقدم بيانه لكم أنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، فدل قوله بلا كيف على أن لها معنى مفهوم ومعلوم، إذ لو لم يكن لها معاني لما نفع عنها الكيف، معرفة الكيف أقصد. وهذه المقدمة النفيسة التي ذكرها هذا المصنف وعلقنا عليها في هذه الثلاثة دروس مقدمة موطئة للطالب ولغيرهم من يقرأ هذا الكتاب على أن يعتقد ما دلت عليه الأدلة الصحيحة بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإن هذه المقدمة فيها ما يجب على الإنسان في باب الأسماء والصفات، ثم ساق أن هذا الباب روي عن السلف رضوان الله عليهم، والواجب علينا في هذا الباب وفي غيره الاتباع للابتداع، ولنعلم ونعتقد أن السلف رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير، لو كان في هذه البدع خير لسبقونا إليها ولبينوها ووضحوها وجلوها. الأمر الذي يليه أن الإنسان عليه باتباع الكتاب والسنة، وإن عاداه من عاداه، فإن الكثرة ليست باعتبار، حتى قيل في السكري كان جماعة وحده، كان جماعة وحده، لماذا جماعة؟ لأنه كان على الكتاب والسنة، فالجماعة هم الكتاب والسنة وإن كانوا قليل. وإذا عاداك الناس فقد عادوا من هو أفضل منك وأعلم منك وأتقى لله عز وجل منك، ومع ذلك صبروا حتى نصرهم الله عز وجل. ثم ذكر هذا الأثر الطيب، وهو أن الإنسان إذا جاء ببدعة أو قول أو فعل يعرض قوله وفعله واعتقاده على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق الذي يجب اعتقاده والسير عليه، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل الذي يجب الحذر منه والتحذير منه. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، ونشرع في المقصود من الغد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.